بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكنا ولازلنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، يشرح فيه الأحاديث التي اتفق على روايتها البخاري ومسلم رحم الله الجميع، وهي من أصح الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن باب سجود السهو، وبينا أحوال السهو في الصلاة، وأن السهو في الصلاة إما أن يكون عن زيادة، وإما أن يكون عن نقص، وإما أن يكون عن شك، وبينا أحوال الزيادة وأحوال النقص وأحوال الشك، وأن المصلي إذا زاد متعمدا أو نقص متعمدا في صلاته فصلاته تبطل وعليه الإعادة، وأما إذا حصل منه السهو أو الشك والنسيان فهذا يختلف من حال الزيادة، ويختلف أيضا من حال النقصان، وسواء كان النقصان في الأركان أو الواجبات، وكل هذا شرحناه الدرس الماضي بالتفصيل، وذكرنا كذلك أحوال الشك في الصلاة، ومتى يكون الشك يلتفت إليه في الصلاة، ومتى لا يضر المصلي في صلاته. وكنا وقفنا على الحديث، حديث أبي جهم بن الصمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، في باب المرور بين يدي المصلي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. قال عن أبي نعيم بن الحارث بن السلم الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة.
نعم، ذكر الحديث الأول في باب المرور بين يدي المصلي. من الأشياء المحرمة التي لا تجوز هو المرور بين يدي المصلي، والمصلي لا بد أن يعلم أنه يجب عليه أن يصلي إلى سترة، فإذا صلى إلى سترة فإنه بعد ذلك لا يجعل أحدا يمر بين يديه، كما سيأتي في الحديث الآتي، حديث أبي سعيد. لكن غير المصلي يجب عليه أيضا أن يعلم أن المرور بين يدي المصلي من الأمور المحرمة، إذا مر بين يديه أو بينه وبين السترة التي وضعها، فإنه إذا مر في هذه أو هذا الموطن فإن عليه الإثم، بل الإثم في ذلك شديد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يقف 40 خير له من أن يمر. والأربعين هنا اختلف 40 يوم أو شهر أو سنة، الراوي يقول أبو النضر: لا أدري. قال: شهرا أو سنة أو يوما، ولا فرق في ذلك، لأن المراد بهذا العدد ليس هو عين العدد، وإنما يذكر أو يذكر العرب العدد أحيانا لإرادة التكثير وإرادة الشدة. فلو قال مثلا: لأن يقف 40 أو 70، كلها العرب، هذا أسلوب عند العرب يستخدمونه للمبالغة في النهي، يستخدمونه في المبالغة في النهي، مثل قول الله سبحانه وتعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ليس المقصود العدد 70، وإنما المقصود المبالغة في النهي، فلو استغفر لهم 80 أو 100 أيضا لا يفعهم. أيضا لا ينفعهم. إذن دل هذا الحديث على تحريم المرور بين يدي المصلي، ودل أيضا على وجوب الابتعاد عن المرور بين يديه، ويدل أيضا أن على المصلي ألا يحرج المارة فيضع بين يديه سترة حتى يمر الناس بعدها. نرى كثير من الناس يتساهل في الصلاة في وسط المسجد أو بعيدا عن السترة، فيجعل حرجا على المصلين، بعضهم يتساهل فيمر فيأخذ الإثم، فهذا مشترك معه لتساهله في عدم وضعه للسترة، لتساهله في عدم وضعه للسترة. بل نص بعض أهل العلم على أن المصلي إذا لم يضع سترة في طريق المصلين الذي لا يجد المصلين أو لا يجد المصلون طريقا غيره، أن الإثم لا يكون على المارة وإنما يكون على المصلي نفسه، لا يكون على المارة وإنما يكون على المصلي نفسه. فهذا ما يدل عليه هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم من شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
وهذا الحديث أيضا يدل أولا على وجوب وضع السترة للمصلي، بالإضافة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة، لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة. وقوله هنا: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فدل هذا على أن المصلي يشرع له أن يضع سترة بين يديه يصلي إليها، لأن مرور الناس بين يديه مع تساهله ينقص أجر الصلاة، ينقص أجر الصلاة، أو قد يقطع عليه صلاته على الخلاف الذي سيأتي، ما الذي يقطع الصلاة على المصلي إذا مر بين يديه وبين السترة؟ وهذا سيأتي في الأحاديث القادمة. إذن السترة شرعت للمصلي لتقيه أولا من نقص الصلاة أو قطعها، وشرعت أيضا حتى لا يأثم المارون بين يديه، حتى لا يأثم المارون بين يديه. فإذا علم من هذا الحديث ومن الحديث السابق أن المرور بين يدي المصلي حرام، مرور بين يدي المصلي من المحرمات، وأنه من عمل الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما هو شيطان. فإذا أراد أن يجتاز المار بين يدي المصلي فإنه يشرع له أن يمنعه، يشرع له أن يمنعه. والمنع هنا يتدرج، فيشير إليه بأن لا يمر، فإن أصر ولم يلتفت إلى الإشارة دفعه، فإن لم يمتنع يعني أولا استخدم الدفع بيسر وبسهولة، فإن لم ينتفع يدفعه بقوة، فإن مر وتجاوز فالأمر هنا انتهى. بعض الفقهاء يقول تسحبه وترجعه، وهذا خطأ، إن مر وتجاوز وانتهى فدعه، فإن عليه بذلك الإثم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من عمل الشيطان، أن هذا من عمل الشيطان. فحكم هذا المار في المدافعة قالوا مثل حكم الصائل، تدفعه بما بالأسهل فالأسهل، فإن لم ينفع الأسهل استخدمت الأشد. فإن لم ينفع الأسهل استخدمت الأشد بعد ذلك. فهنا دل هذا الحديث على وجوب وضع السترة وعلى تحريم المرور بين يدي المصلي وعلى أن من السنة للمصلي أن يدفع المار بين يديه حتى وإن لم يستطع دفعه وأراد أن يتقدم قليلا للسترة فإن هذا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في صلاته لما أراد الدابة أن تمر بين يديه ماعز فتقدم إلى السترة فمرت من خلفه، فهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يتقدم. وحتى المسبوق في صلاته يشرع له أن يتقدم إلى السترة، يشرع له أن يتقدم إلى السترة، يمشي خطوات يسيرة، وهذا داخل فيما مر معنا فيما سبق في الحركة لمصلحة الصلاة. وجاء في طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه مشى أكثر من 10 خطوات يقترب من السترة. فهنا إذا كان بينك وبين السترة صف فارغ وأنت مسبوق يشرع لك أن تتقدم إلى السترة حتى لا يمر الناس بين يديك وأنت تصلي ما فاتك. وأما وأنت مأموم فإن سترة الإمام لك سترة لا يضرك من مر بين يديك، وهذا يدل عليه ما سيأتي من الأحاديث أيضا. نعم.
قال رحمه الله: قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت.
أتان يعني أنثى الحمار، أنثى الحمار تسمى أتان. نعم.
قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه
وسلم ناهزت أي قاربت الاحتلام. نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
نعم، هذان الحديثان فيهما جملة من المسائل. المسألة المتعلقة بالباب وهو سترة المصلي، ما الذي يقطع الصلاة على المصلي حال مروره بين يديه؟ إذا نظرنا إلى حديث ابن عباس وجدنا الذي مر بين يدي المصلي هو الحمار، وحديث عائشة وجدنا أن الذي بين يدي المصلي هو المرأة، ومعنا حديث آخر في صحيح مسلم وهو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة والحمار والكلب الأسود. فهذا الحديث مع الأحاديث، حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، اختلف فيها أهل العلم إلى قولين: هل تقطع الصلاة أو لا تقطع الصلاة؟ ذهب الأئمة الثلاثة غير الإمام أحمد في المشهور عنه فقالوا: القطع هنا بمعنى نقص الأجر وليس قطع الصلاة، لأن هذه الأشياء مما تشغل القلب قلب المصلي، فتنقص عليه أجره إذا مرت بين يديه، لكنها لا تقطع الصلاة. فتأول الأئمة الثلاثة على أن القطع في الحديث يقطع صلاة الرجل على النقص، فحملوا كل هذه الأحاديث على ماذا؟ على نقص الأجر وليس قطع الصلاة، نقص الأجر وليس قطع الصلاة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرواية المشهورة عنه أنه لا يقطع إلا الكلب الأسود البهيم، يعني خالص السواد، إذا مر الكلب الأسود بين يدي المصلي فإنه يقطع الصلاة. وقال أحمد: كان يقول في قلبي من المرأة والحمار شيء، لأنه في المرأة استدل بحديث عائشة، فعائشة كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقطع صلاته، ولم تقطع صلاته. والجمهور حملوا حديث عائشة على أنه في اللبث بين يدي المصلي وليس في المرور، وفرق بين المرور واللبث. فإذا صلى كان أمام المصلي امرأة لابثة فهذا جائز ولا يقطع الصلاة ولا ينقص أجرها، وإنما الذي ينقص هو مرور المرأة بين يديه. وأما الحمار فلحديث من؟ حديث ابن عباس أنه مر فلم يقطع الصلاة. والقول الثالث قالوا أن الثلاثة تقطع صلاة المصلي إذا مر بين يديه الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، فإن صلاته أو يجب عليه قطع صلاته واستئنافها. وإلى هذا ذهب الظاهرية ورجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو أيضا اختيار لجنة الدائمة والألباني وابن عثيمين وغيرهم. ومن قال بالقطع حمل حديث ابن عباس على المرور بين يدي المأمومين، على المرور بين يدي المأمومين وليس الإمام، ومعلوم أن المأموم سترة الإمام له سترة، سترة الإمام له سترة. وحملوا حديث عائشة أيضا على اللبث وليس على المرور، وعائشة تخالفهم في ذلك رضي الله تعالى عنها، وترد على من قال بقطع الصلاة لمرور المرأة، وكانت تقول رضي الله تعالى عنها: ساويتمونا بالكلاب والحمير. هذا مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها. على كل المسألة خلافية لوجود التعارض بين حديث أبي ذر من جانب وحديث عائشة وابن عباس من جانب آخر. جمهور العلماء على أن القطع المراد به النقص، ويقوى الخلاف في المرأة والحمار، ويضعف الخلاف في مرور الكلب، يضعف الخلاف في مرور الكلب الأسود البهيم، لأن الأسود الكلب الأسود البهيم الأئمة الأربعة أو يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى خالف في الكلب الأسود البهيم. أما المرأة والحمار فالأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد رضي الله تعالى عنه هي الرواية المشهورة أنها تنقص ولا تقطع. إنما الخلاف بين الأئمة الثلاثة مع الإمام أحمد في الرواية المشهورة الخلاف في ماذا؟ في القطع بالكلب الأسود البهيم. أما الخلاف بين الأئمة الأربعة وابن حزم والظاهرية وابن تيمية أن أولئك قالوا بأنه ينقص وهؤلاء قالوا بأنه يقطع أخذا بظاهر الحديث، وما جاءوا به من الأحاديث التي تعارض حديث أبي ذر فهي أحاديث محمولة على صفة معينة، وهي التي ذكرناها، محمولة على صفة معينة وهي التي ذكرناها. وعلى كل المصلي يحرص أنه لا يصلي إلا إلى سترة، وأن السترة واجبة عليه، ولا يدع أحد يمر بين يديه، رجلا أو امرأة أو كلبا أو غير ذلك. فإن مر عليه شيء من هذه الأشياء ولم يستطع دفعه فهنا على الخلاف وعلى ما يراه في ذلك راجح. فإن ذهب إلى قطع الصلاة قطعها واستأنف، وإن رجح أنه على النقص فهنا ليس عليه أن يقطع صلاته، ليس عليه أن يقطع صلاته. نرجع إلى حديث ابن عباس يقول: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله يصلي بالناس بمنى، وهذا في الحج، إلى غير جدار. هذه اللفظة إلى غير جدار استدل بها من قال بسنية وضع السترة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار. والصواب أن السترة واجبة، وقوله إلى غير جدار لا يدل على عدم وضع السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه عنزة دائما يضعها أمامه للصلاة، فكون أنه ليس هناك أمامه جدار لا يدل على أنه ليس هناك سترة، بل يضع سترة بين يديه لكنها ليست جدارا، أي أنه صلى في الصحراء ليس أمامه جدار. دخلت الصف ولم ينكر ذلك علي أحد، فدل هذا على جواز هذا الفعل. حديث عائشة فيه من المسائل أن المصلي إذا كانت أمامه امرأة، وهنا على قول الجميع أنه لا تبطل الصلاة، وإنما الخلاف في مرور المرأة بين يدي المصلي. من المسائل أيضا قوله هنا: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذه اللفظة من الأدلة الواضحة الجلية في الرد على القبورية الصوفية الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم من نور، بل يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون لا ظل له. لماذا لا ظل له؟ لأنه أصلا نور عليه الصلاة والسلام ومضيء. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نور، لكنه نور معنوي ليس نور حسي، القرآن أيضا نور. فلو كان عليه الصلاة والسلام نورا حسيا ومضيئا لما قالت عائشة وليس في بيتنا مصابيح، لأن لو كان نور هل يحتاج مصابيح؟ لا يحتاج مصابيح. ويدل عليه أيضا حديث عائشة أيضا لما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فتلمسته في حجرتها فوقعت يدها على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مضيئا ولا ظل له، لأن الشيء الذي يضيء هو الذي يعطي الظل وهو في نفسه لا ظل له، فلو كان مضيئا لما تلمسته ماذا؟ فقدته عائشة ورأته مضيء في الغرفة، فهذا في الرد على هؤلاء الصوفية الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم من نور حسي وخلق من نور، وهذا من الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب جامع. عن أبي قتادة بن العيد الأنصاري رضي الله عنه.
نعم.
عن أبي قتادة بن العيد الأنصاري رضي الله عنه.
الحارث بن ربعي الأنصاري.
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعن زيد بن أرقم.
نعم، هذا الحديث في تحية المسجد، وتحية المسجد من الأمور التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام لمن دخل المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث تحته مسألتان. المسألة الأولى في حكم صلاة تحية المسجد. جمهور العلماء على أن تحية المسجد من سنن الصلاة، من السنن والمستحبات وليس بواجبة. وذهب الظاهرية وهو المرجح الشيخ الألباني وغيره، وهو أقوى من حيث الأدلة، على أن تحية المسجد من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن الجلوس حتى يصلي، وهذا من ألفاظ الوجوب: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمسألة الثانية: هل تشرع في أوقات النهي أو لا تشرع؟ وهذا مر معنا فيما مضى في بعض المسائل أن جمهور العلماء غير الشافعية، يعني الحنفية والمالكية والحنابلة، ذهبوا إلى أن المنع مطلق، فلا يصلى في أوقات النهي، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وجاء أيضا النهي عن الصلاة حال الزوال، حين تكون الشمس في كبد السماء، وهو وقت صلاة وقت أذان الظهر. فهذه الأوقات الثلاث منهي عن الصلاة فيها. فجمهور العلماء ذهبوا إلى أن المنع عام، سواء كانت صلاة ذات سبب أو ليست ذات سبب. والمقصود بالصلاة ذوات الأسباب، مثل تحية المسجد، مثل الركعتين بعد الطواف، مثل الكسوف والخسوف، وغير ذلك من الصلوات ذوات الأسباب، أي أنها ما صلي فيها أو ما صلاها المصلي إلا لسبب. وهذا يخالف النفل المطلق، يصلي نفلا مطلقا بدون سبب، أراد أن يصلي ركعتين يقوم يصلي ركعتين. فجمهور العلماء منعوا الجميع في وقت النهي. وذهب الشافعية وطائفة من العلماء على أنه يجوز ذلك، أنه يستثنى من النهي الصلوات ذوات الأسباب، استثنى من النهي الصلوات ذوات الأسباب، لأنه وردت أدلة تدل على أنه يصليها في أي وقت، كما قال عليه الصلاة والسلام في ركعتي الطواف: لا تمنعوا أحدا أراد أن يصلي ركعتي الطواف في أي وقت من ليل أو نهار. وقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، فقد يذكره في وقت النهي. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إذا رأيتموها فصلوا. وهذا القول هو الصواب، وهو الذي يجمع بين الأحاديث. ورجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهم من العلماء. وأما جمهور العلماء فعلى النهي أنه على العموم، النهي أنه على العموم. نعم.
قال رحمه الله: وعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكون ونهينا عن الكلام.
نعم، هذا الحديث حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فيه من الأحكام الشرعية النهي عن الكلام في الصلاة، النهي عن الكلام في الصلاة. والكلام في الصلاة له أحوال، وهذه الأحوال يختلف حكمها وكذلك تختلف أقوال العلماء فيها. فالكلام في الصلاة إما أن يكون، وهذه الحالة الأولى، إما أن يكون عمدا لغير مصلحة الصلاة، عمدا لغير مصلحة الصلاة، فهذه أو هذا يبطل الصلاة بالاتفاق. أجمع العلماء على أن الكلام عمدا في الصلاة لغير مصلحتها يبطل الصلاة. وقوله لغير مصلحتها أي ليس فيه كلام لأجل مصلحة الصلاة نفسها، مثل تنبيه المصلي أنه نقص ركعة أو تنبيه المصلي لسجوده وغير ذلك، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. أما الكلام عمدا وهو يعلم التحريم من غير مصلحة الصلاة فالكلام مبطل للصلاة، ويدخل فيه القهقهة والضحك في الصلاة. نقل ابن المنذر الإجماع على أن القهقهة في الصلاة مبطلة للصلاة. وأما التبسم فالصواب أنه لا يبطل الصلاة، وهو المنقول عن جماهير أهل العلم، تبسم في الصلاة لا يبطلها، إلا ما حكي عن ابن سيرين كان يرى التبسم في الصلاة من مبطلاتها. أما الضحك والقهقهة بصوت فهذا بالإجماع حكاه ابن المنذر أنه مبطل للصلاة. يبقى الخلاف في مسألة أخرى وهو كلام الساهي، سهى وتكلم في صلاته، أو الجاهل تكلم وهو لا يعلم أنه أن الكلام مبطل للصلاة، أو المكره الذي لا يملك خيارا، أو المتكلم لمصلحة الصلاة. فهنا اختلف أهل العلم هل تبطل الصلاة بهذه الأشياء أو لا تبطل. القول الأول وهو مذهب الحنابلة أن الكلام في الصلاة يبطلها حتى في هذه الأحوال، كلام الجاهل والناس أو من ظن أن صلاته تمت فإن صلاته بذلك تبطل، وهذا مذهب الحنابلة. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فلفظة الكلام هنا قالوا أنها عامة شملت كل كلام. والحديث الآخر أنه الصحابة قالوا: كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا، فدل على أن الكلام في الصلاة لا يصح. أو مبطل للصلاة. وذهب الإمام مالك والشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وهو الصواب والصحيح تدل عليه الأدلة إلى صحة صلاة المتكلم جاهلا أو ناسيا في الصلاة أو ظن أن صلاته تمت، سواء كان الكلام في شأن الصلاة أو في غير شأن الصلاة، وسواء كان المتكلم إمام أو مأموم، الجميع صلاته بذلك لا تبطل ولا يؤمر بالإعادة. ويدل على هذا الحديث الذي مر معنا سابقا، حديث ذي اليدين، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى سارية وتكلم الصحابة هل نقصت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسألهم هل نقصت الصلاة، هل ما قال ذو اليدين صحيح؟ هذا كلام وليس بكلام، لكنه ما أبطل الصلاة. لماذا؟ لأنهم لا ظنوا تمام الصلاة، ما تعمدوا الكلام في الصلاة وهم يصلون. لكن هذه الفترة هي داخلة في الصلاة، لأنهم أتم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ركعتين. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معاوية بن الحكم وعطس رجل من القوم، فقال معاوية يرحمك الله، يعني يشمت العاطس وهو يصلي، فالصحابة نظروه بأبصارهم فقال يعني في نفسه أو فقلت واثك له، ما تنظرون، ما شأنكم تنظرون، تكلم في الصلاة. فجعلوا يشيرون إليه ويضربون بأيديهم وأفخاذهم، يعني اسكت اسكت أو صمتونه. فلما سكت وكمل صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لكن ما أمره بالإعادة. فكونه ما أمره بالإعادة دل على أن الكلام في الصلاة جاهلا لا يبطل الصلاة، دل على أن الكلام في الصلاة جاهلا لا يبطل الصلاة. والأدلة العامة في العفو عن النسيان والجهل والخطأ، هذه أيضا من الأدلة على أن هذه الأمور لا يؤاخذ عليها المصلي. يبقى معنا كيف نوجه حديث زيد بن أرقم أنه قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، إن في الصلاة لشغلا. حملوا حديث زيد وحديث الآخر على من كان ماذا؟ على الحالة الأولى، على من كان عامدا، تكلم عامدا في صلاته وهو يعلم الحكم، فهذا يعيد الصلاة وصلاته باطلة. وأما من لم يكن متعمدا فهذا لا تبطل صلاته. وها هنا يذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى مسألة، وهي يلحقها بعض الفقهاء في مسألة الكلام عمدا، وهي النحنحة في الصلاة. فقالوا أو مثلا البكاء بصوت، بعض الفقهاء يقول إذا أخرج حرفين يعتبر من الكلام ماذا؟ العمد. ومعلوم أن مثل هذه الأشياء تتم حرفين وأكثر، لما يتنحنح يصلي يخرج أكثر من حرفين مجتمعات. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يرى أن هذه الأشياء لا تبطل الصلاة، لأنها ليست من جنس الكلام. وأيضا هو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه علي رضي الله تعالى عنه في الليل وهو يصلي فتنحنح في صلاته، فهذا جائز، فهذا جائز فعل مثل هذا في الصلاة. الحديث الذي ذكرناه وهو حديث معاوية بن الحكم في قضية تشميت العاطس، من المسائل هنا أيضا هل يجوز تشميت العاطس في الصلاة، وهل يجوز حمد الله إذا عطس المصلي أو لا يجوز؟ بالنسبة لحمد الله عند العطاس للمصلي هذا جائز، يجوز حمد الله حال العطاس، لكنه يحمده بغير صوت مرتفع حتى لا يشوش على المصلين، بعض المصلين لجهله قد يشمته. فإذا حمد الله في الصلاة حال العطاس جائز. ويدل عليه أن الرجل لما حمد الله في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد ذلك من القائل؟ ثم قالوا أنا، أو قال أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت بضع ملائكة يتبادرون إليها ليكتبوها. في صحيح البخاري ورد أنه حمد الله حال الرفع من الركوع، ورد في رواية عند أبي داود والترمذي على أنه حال الرفع مع الركوع بعد أن عطس، بعد أن عطس فحمد الله. فرأى أهل العلم على أنه يجوز حمد الله حال العطاس. وأما تشميت العاطس فهذا أمر محرم، فهذا أمر محرم، لا يجوز لك أن تشمت العاطس بنص حديث معاوية ابن الحكم لما عطس رجل من القوم فقال يرحمك الله، فنهاه الصحابة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلامي من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم، كم دقيقة خضر؟ أكمل.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها،
لا،
من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فلا كفارة لها إلا ذلك أقم الصلاة لذكره.
في حديث عندي أنا، في حديث ساقط عندكم؟ حديث أنس. نعم، مو عندك؟ قبلها حديث عبد الله بن عمر.
نعم.
أبي هريرة.
نعم.
اقرأ من أول يا.
وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أقم الصلاة.
لا 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 لا، في حديث عندك ساقط، حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر.
لا ما عندنا شيء.
وعندك؟
لا عندنا.
ولمسلم من نسي صلاة؟ لا، حديث أنس رضي الله تعالى عنه اكتبه، قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، نعم، بعده. لكن هذا متعلق ب،
هذا يأتي شيخ،
بس هذا متعلق مسألتنا.
هو شيخ في بعد هذا شيخ في حديث جابر ثم بعد حديث أنس،
هذا طبعة الزهيري هذا.
نعم.
على كل نقرأ حديث أنس لأنه متعلق مسألتنا.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
نعم، المسألة هنا مسألة الإبراد في الظهر من شدة الحر. أهل العلم يقولون الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، هذا هو الأصل. الأصل والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، إلا صلاة العشاء إذا لم يشق على الناس. إذا ما شق على الناس فإنه يستحب تأخير صلاة العشاء وهو الأفضل، وإلا الظهر في شدة الحر فإنه يستحب أيضا تأخيرها. إلا الظهر في شدة الحر فإنه يستحب تأخيرها. وهذان الحديثان، حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وحديث أنس، يدلان على أن إذا اشتد الحر فيسن الإبراد بالصلاة. ومعنى الإبراد في الصلاة أي تأخيرها حتى يخف حرارة الجو، حرارة الهواء. ثم قال فإن الحر من فيح، أو شدة الفر، الحر من فيح جهنم. وهذه المسألة وهو الإبراد في الصلاة وتأخيرها كلها راجعة، حتى في صلاة العشاء راجعة إلى حسب حالة الناس ومصلحتهم، راجعة إلى حسب حالة الناس ومصلحتهم. حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة قال إذا اشتد الحر فأبردوا، وحديث أنس قال فيه كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر، يعني الأرض كانت حارة، ما استطاع أحدهم أن يضع جبهته على الأرض. كيف نجمع بين الحديثين؟ قالوا أن الجمع بين الحديثين، الحديث الأول نهى أو أمر بتأخير الظهر، والحديث الثاني أنه صلى في شدة الحر. فقال أهل العلم أن الحديثان لا يختلفان، لأن الحرارة هنا في حديث أنس لما بقيت كانت حرارة الأرض ولم تكن حرارة الهواء والجو. معلوم أن الأرض إذا طالت عليها الحر لا تبرد بسرعة، فهنا أخر الصحابة صلاة الظهر أبردوا بها لكن الأرض لا زالت حارة. فهذا يكون الجمع بين الحديثين، يكون الجمع بين الحديثين. من المسائل في الأحاديث، الحديث الأول قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في درس العقيدة، أنها من الأدلة على وجود النار، أنها مخلوقة موجودة. والحديث الثاني يدل على كراهة السجود على ما هو ملاصق من ملابس الجسم، لأن الصحابة ما سجدوا على ثيابهم إلا لوجود عذر وحاجة، ففعلهم هذا الأمر عند وجود الحاجة يدل على أن الأفضل عدم وضعها. فالأفضل أن تضع جبهتك على الأرض وتسجد على الأرض، ليس بينك وبينها أمر مما هو ملاصق. بعض الناس يسجد على الغترة ويسجد على كمه، فهذا لا تفعله إلا لحاجة، لأنه مكروه في الصلاة، وكونه مكروها يدل عليه أن الصحابة ما فعلوه إلا عند الحاجة، فدل على أنه من الأمور المكروهة كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. بهذا ننتهي من هذه الأحاديث وننتقل إلى الكتاب الآخر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.